عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنتشرف بحضور شيخنا الجليل، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه، وأن يطيل في عمره، وأن يجعله مباركا أينما حل. فموضوع هذه المحاضرة الأمن الفكري، والشيخ تعرفونه، ولمن لم يعرفه بعد فهو الشيخ عبد الغني عوسات. نسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه، فليتقدم مشكورا موفقا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما أشار الشيخ الفاضل، وكما اقترح الإخوان الكرام المشرفون والمديرون والسائرون على هذه الدورة، أن يستهلوا هذه الدورة بمواضعها المتنوعة والمختلفة والمتكاملة إن شاء الله والمتجانسة، هكذا أن يستهلوها، وخاصة في هذا الوقت وفي هذا العصر وفي هذه الظروف والحالات التي تشهد غارات مركزة وحملات كذلك مسلطة على الشباب المسلم أو على المسلمين كافة وعامة، وذلك من باب التشويش والتشويه والتضليل والتحريف وما إلى ذلك، لصرفهم وصدهم عن دينهم، أو لصرفهم كذلك عن تعلم دينهم، أو لتشويه تصور وتفقه وتفهمهم لهذا الدين، حتى لا يفهموه على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى حتى لا يعقلوه ولا يفقهوا على وجهه الصريح الصحيح الرجيح. لذلك إذن إن لم يستطيعوا صرفهم، فيحاولوا تحريف هذه المعلومات وتحريف كذلك الناس. ولهذا يرتأى عن نتناول هذا حيث كيف يعيش الإنسان آمنا مطمئنا لا يخشى على نفسه شيئا، إذ في إقباله وفي إدباره وفي حركته وفي سكونه وفي عموم أحواله في أقواله وأفعاله وأفكاره وتصوراته وتصرفاته في كل شيء، لأن الأمن مطلوب. الأمن هو ضابط الالتزام والالتزام والانسجام. الأمن هو سبب الهدوء. الأمن هو سبب كما يقولون الراحة النفسية والطمأنينة، كذلك والطمأنينة النفسية والسكون العقلي والنفسي وكل شيء. يعني هو سبب الطمأنينة والسكينة والوقار والهدوء، إذ هو عدم الخوف عموما وإطلاقا، حيث أنه هو عدم الخوف أي سكينة القلب وطمأنينة النفس، يعني هكذا إن شاء الله، وعدم الخوف فيما هو آت، يعني كأن الإنسان لا يخشى ضررا، لا يخشى ضررا يمسه أو يناله أو يصيبه، ولا خيرا يفوته ما دام بإذن متوكلا على ربه ومستوفيا لأسباب ذلك ومستجمعا كذلك لأصولي وشروطي ومتطلباتي وكل ذلك. لهذا طبعا الأمن الفكري لا لم يكن لسلفنا عهد به، إنما العبرة بما يعني هنا قد نقول لا مشاحة في استعمالي واستلاح هذه العبارة إذا كانت منضبطة. طبعا في مسائل هذه المصطلحات تراعى فيها خاصة وجهان أو ضابطان يراعى فيها ذلك، وهو أنها تكون موافقة للرسم وموافقة لموالد ووصول وقواعد اللغة العربية، لا تكون مصطلحات أجنبية حتى لا يقع الإنسان في الرطانة ونحو ذلك، ولا تكون كذلك في عبارات غير شرعية وغير عربية، ويراعى كذلك موافقة ذلك ومسايرة ذلك وانضباط ذلك واندراج ذلك تحت عموم النصوص الشرعية بمعنى في معناها وفحواها ومقتضاها ومجالها، يعني بكل ومقالها، حتى لا نرى في ذلك معارضة أو مخالفة للدين. ولذلك من حيث قد يستعمل البعض لما جاء مثلا يقولون الغزو الفكري، قالوا إذا نقابل الغزو الفكري بالأمن الفكري، فقالوا إذا من باب المقابلة حتى هذه يعني الغارات المركزة والمتكاثرة مع هذا العصر، عصر العولمة الذي الحدث يحدث في الحين في أقصى المعمورة وفي أقصى القارة أو خارج القارة، تجده بعد لحظات منتشرا في كل العالم، أرادوا أن يجعلوا العالم المترامي الأطراف والمتعدد القارات، أرادوا أن يجعله قرية واحدة، وكذلك فعلوا، إذ أصبح كما قلنا مع أدوات ووسائل التواصل على اختلاف أنواعها وأسمائها وأشكالها وآثارها، رأيتم كيف أنه ينبغي درء المفاسد وينبغي إزالة الأضرار وينبغي اتقاء كذلك هذه المفاسد كيف يكون، لأن من قواعد الشريعة ومن حكم هذه الشريعة ومقاصدها كما يقولون تكثير، تكثير يعني تحصيل يعني المصالح كما يقولون، وتكثيرها أو تعطيل المفاسد وتقليلها إن كان لا بد من تزاحمت وتقابلت، ولا سبيل لك ولا وسيلة لك لإزالتها وإعدامها وتعطيلها ونفيها على الأقل في تقليلها، لكن وضعت لذلك ضوابط ووضعت لذلك أصولا ووضعت لذلك قواعد ووضعت كل شيء، يعني ليس هذا قائما وناشئا ومنبثخا أو صادرا من مجرد تخمينات وتخرصات أو آراء وأهواء وشهوات وشبهات، لا، إنما لكل شيء ضوابط وأصول وقواعد وأحكام وأدلة كذلك من مصادرها الشرعية التي تدل عليها وتبين صحتها وشرعيتها. ولذلك إذن هذا، لذلك الآن لما نتحدث عن هذا المصطلح الشائع، ولما يريدون أن يقولوا أن هذا الأمن، الناس في حاجة إلى الأمن، وحقا ربنا سبحانه وتعالى من نعمه الكبرى ومن نعمه كذلك على الخليقة أن رزقهم وأن وهبهم وأن امتن عليهم يعني هذه النعمة التي تجعل الإنسان بلا شيء يعيش إذا كان يملك هدوءا ويملك سكينة ويملك كذلك طمأنينة يعني في نفسه ولو بلقمة قليلة وجرعة كذلك جرعة ماء قليلة وإن كان لا يملك أموالا كثيرة ولا مكتسبات باهظة فإنه يعيش وكأنه يملك الدنيا بين يديه وكأن الدنيا حيزت له كما جاء من حديث الترمذي وكذلك ابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه وفي رواية له قوت يومه يعني هكذا يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافرها فكأنما حيزت له الدنيا. انظروا يا إخوان إذن السعادة أن تعرف سبلها ووسائلها الشرعية وأن تستشعرها في نفسك وأن تستحضرها في حياتك وأن تستظهرها كذلك في أحوالك حتى تحس وتشعر بها. الأغنياء ظنوا أن السعادة في توفير وتكثير المال فلم يجدوا السعادة هنالك وظنوها في أمور أخرى في البناء الشامخ يعني بمتعدد الغرف والشقق وما إلى ذلك ظنوا ولم يجدوه كذلك وظنوا في الطعام اللذيذ الشهي لا كذلك كذلك فإذن فتعجبوا وافتقدوا وسألوا فوجدوا أن الأمن متعلق بمدى صلتك بربك سبحانه ومدى رضا ربك عليك سبحانه وتعالى وبمدى استجابتك لأمر ربك وطاعتك له إذ هي عبادتك ربك سبحانه وتعالى أن تتقرب إلى الله وأن تعبد الله سبحانه وتعالى إذ العبادة تشمل كل أحوالك كل أقوالك وتصرفاتك ومعتقداتك يعني مثل ما عرفها العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك إذا أردت أن يعني أي مجتمع يبحث عن الأمن ينبغي له من إرصاء وإفشاء وتعميم العبودية الحقة أن يدل الناس كما سيأتي بيانه في أسباب تحقيق الأمن وأسباب المحافظة كذلك على الأمن أي تفادي واتقاء واجتناب أسباب زوال الأمن فكما يكون قد ينحدم. فإذا أسباب تحقيقه ظاهرة وكذلك أسباب إزالته وأسباب كذلك ارتفاعه وافتقاده كذلك قد تكون حاضرة. إذا لا بد من اتقاء ذلك السبب المانع الذي يمنعه وتوفير السبب الذي يجلبه ويحصله. لهذا إذا فعموم لهذا ترون الآيات كثيرة في يعني الطلب والسعي والدعاء والدعوة إلى الأمن. الأنبياء كانوا يدعون إلى تحقيق الأمن وجلب الأمن والتعايش في مكان الأمن لأنه هو الذي يليق هو يعني بفطرة هذا الإنسان يوافق فطرته ويوافق كذلك فطرته التي فطره الله عليها ويوافق كذلك أحواله. فالإنسان يحتاج إلى أمن في كل مجالات حياته في أبسطها وأهونها إلى كذلك أعظمها وأكثرها وهكذا صراحة. ولذلك اليوم ترون يتفننون في استعمال ويكثرون في استعمال هذا الأمن في مختلف استعمال هذا الأمن في مختلف مجالاته الأمن الغذائي الأمن الصحي الأمن كذا يعني بمعنى ما من مجال يعيشه الإنسان إلا وينبغي أن يسوده الأمن ولا بد أن يكون الإنسان مطمئنا فيه وآمنا كذلك فيه هكذا هو. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يؤتى هذا الأمن الحقيقي والعام فالأمن بكل صراحة مرتبط بما يعتقد الإنسان في قلبه وبما يمارسه في بجوارحه وبما يقوله بلسانه وفي كل شيء. فالأمن مرتبط بالإيمان، فلا أمن من غير إيمان. وكذلك الأمن مرتبط بالأمانة، حتى إذا استودعت وأتمنت شخصا على شيء، إذا كان أمينا تطمئن على وديعتك وعلى أمانتك، وإذا لم يكن كذلك لعلك تبقى دائما تسأل كيف حاله معي وعندك، أو لعلك تسأل الناس عنه إلى غير ذلك. فلذلك إذن الأمن يا إخوان ليس فقط من حيث المعنى، حتى في من حيث كذلك المبنى، أي ليس اشتراكا فقط في المعنى، بل حتى في الاشتقاق، يعني في مادة الشيء من همزة وميم ونون كما هو معلوم. لكن ليس هذا مجال حديثنا، ليس هذا مجال حديثنا، إنما هو في الحقيقة لما أشار الإخوان، وخاصة كما قلت لكم اليوم في هذا الوقت، لا بد من معرفة ذلك. لهذا ممكن أشرنا أن نشير إلى بعض الإشارات إلى أولا أهمية الأمن الفكري، صح؟ لأن الأمن الفكري بكل صراحة، لماذا أفرد هذا الموضوع ولم يتحدث مثلا عن الأمن الاجتماعي أي المجتمع، والأمن الأسري، والأمن النفسي، وغير ذلك من أنواعه وأشكاله ومجالاته ومحاوره إلى غير ذلك. تكلموا عن الأصل، يعني الأمن الفكري عليه مدار سائر أنواع والأمن الأخرى كلها عليها. يعني إذا استقام فكرك يستقيم نظرك وتصرفك واعتقادك ومعاملتك وكل شيء. انظروا إلى مثلا إلى أسباب انحرافات الناس، ترجعونها لو تبحثون وتنعمون النظر وتدققون وتوثقون وتعمقون النظر وتمعنون كذلك الفكرة فيها، متدبرين، قارئين، متأملين، كل شيء، تجدون بأن أغلب هذه الانحرافات، إن لم نقل كل هذه الانحرافات، مردها، منشأها، مرجعها، سببها إلى سوء تأويلها أي تفسيرها وسوء فهمها. إذا كان التأويل المحارف والذي الخوارج، ترجع إلى أنهم أولوا تأويلات فاسدة، يعني فهموا مفاهيم خاطئة، اعتقدوا اعتقادات باطلة إلى غير ذلك، كل طائفة. ولذلك انظروا إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ كما تعلمون هو ميل القلب أي عن الحق، ميله عن الحق، لم يعد يمشي معتدلا، لم يعد يمشي مستويا، لم يعد يمشي منضبطا على طريق الحق وسبيله، لا، إنما مال لأهواء وشبهات وشهوات وغير ذلك من العوامل والدوافع أو المقاصد والأغراض. المهم باختصار، لذلك إذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هكذا. المهم باختصار، فانظروا إذا هؤلاء، يعني لما يأتي يستدل، ولكن تقول: ما هذا هو مراد النص؟ ما هذا هو مفهوم الكلام؟ ما هذا هو الأصل؟ إلى غير ذلك. المهم باختصار، انظروا إلى قتلة عثمان، يرجعون سببهم إلى ذلك، انظروا إلى قتلة الصحابة، إلى الراف، إلى كلهم. المهم باختصار، كما أشار إلى هذا ابن القيم في أحد، يعني في إحدى فصول أو في أحد فصول مبحث يتكلم عن هذا، وأشار إلى هذا إشارات دقيقة، مع استقراء وشبه استقصاء، يعني صراحة يعني في هذه الأشياء. لهذا إذن تجد، وصح، لما الإنسان اليوم، هؤلاء الذين يعني يفعلون ما يفعلون، سببه فكرة ممكن تقع وفكرة تجول وتصول بخلده ورأسه، فيبقى الإنسان يكون مقتنعا بها، ويكون كذلك لعله أشرب كذلك هذه الفكرة فيؤولها وإلى ذلك، حتى يجد هذه الفكرة يدعو إليها ويجسدها ويعامل الناس بها ويحكم إلى غير ذلك. لم نرجع إلى هؤلاء التكفيريين الذين كفروا المجتمعات وكفروا بالمعصية وكفروا تكفير يعني المعين، يعني من غير ضوابط، من غير أصول، يعني سببهم تأويلاتهم، سببهم هذا الفكر المنحرف، هذا الفكر غير المنجرف، يعني مع هذه الأشياء الجارفة التي نراها اليوم، كما قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة بن اليمان لما سأله فهل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، قال دعاة على أبواب جهنم. وهؤلاء الدعاة ما يدعون إلى جهنم صراحة، يزعمون أنهم يدعون إلى الجنة، يزعمون أنهم يدعون إلى الجنة، لكن بغير دعوة أهل الجنة وبغير من دعا من الأنبياء إلى الجنة وبغير دعوة رب العالمين الناس إلى الجنة إلى غير ذلك، لأنهم باختصار شديد. ولذلك إذا قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم أي من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال قلت صف لنا يا رسول الله، قال هم بنو جلدتنا، وفي رواية أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولذلك جاء السلف الصالح من أجل تحصين، من أجل تحصين من الحصانة، ما يصطلح اليوم عليه بالأمن، من أجل أن تكون عند الإنسان حصانة ومناعة شرعية، يعرف ماذا يسمع وممن يسمع، وعندما يسمع كيف يعني، لابد أن يكون حريصا على الدليل، وأن لا يكون جاهلا لأن الجاهل معرض لهذا، وأن لا يكون صاحب هوى لأن صاحب الهوى معرض لهذا، وأن لا يكون إنسان يعني متعصب مقلد لأن التقليد بريد ذلك وسبيله، ومتعصب كذلك سبب من أسباب إلى غير ذلك، كما سيأتي ممكن بيان الغلو يعني من هذه الآثار الوخيمة وبعض وجوهه. المهم باختصار فنقول إذن أهميته تكمن كما يقولون، لأن المسلم بكل صراحة لكي يكون هذا دائما يعني كما يقولون يقظ، يعني يقظ القلب، ودائما يعني دائما البحث والنظر، وصح أنك تريد أن تتعلم وسريع الحركة، هذا هو الأصل في المسلم، عنده الهمة العالية والعزيمة القوية وما إلى ذلك. فهذا الإنسان لا بد له أن يعني كما يقولون، ما دام الإنسان هذا سعيه مقبل على العلم ويريد أن يعرف ويعمل نظره وتأمله وفكره في هذه الأشياء، وهذا هو الأصل في الإنسان، لأن الجهل هو كما يقولون هو عدم إدراك الشيء يعني على وجهه وحقيقته، فضلا عن الجهل يعني بمعنى الإنسان لم يدركه إدراكا كليا أو إدراكا جازما أو صحيحا على ما هو به وعلى واقعه وحقيقته وماهيته وكنه، أو لعله فيه جهل مركب وهو إدراك شيء يعني الإنسان يجزم بكونه أدرك شيئا لكن على غير واقعه وعلى غير حقيقته ووجهه. إذن هذا الإنسان لكي يدرك الشيء، هذا المطلوب أن يعرف الأشياء على ما هي عليه حقيقة وواقعا وماهية وكنها وجنسا وعينا ووصفا إلى غير ذلك، هذا هو العلم، لا بد أن يكون قائما على الدليل، لأن العلم ما قام على الدليل هكذا ولا لا، وما كان الدليل قائما عليه يدل عليه. فإذا عرفت شيئا بالدليل يقال لك أنت متعلم أو أنت عالم، وإذا ما اتبعت الدليل وما عرفت شيئا يقال يعني بالدليل عرفته على غير دليله، وخاصة إذا كان نسبته وأضبته إلى غيرك إلى غير يعني إلى شخص ليس دليلا قوله وليس دليلا وليست حجة كذلك أفعاله وسيرته، بل هو نفسه يستدل له، بل هو نفسه يحتج له أصلا، فهذا يعتبر كذلك تقليد، خاصة إذا كنت تنافح وتعارض وتنازع وتجادل وتغالب فهذا يسمى تعصب، تريد إلزام الناس بما تراه ودعوة الناس إلى ما تراه وإقناع الناس بما تقتنع به، هذا التعصب مع التقليد، لأن الاتباع هو المحمود وهو المرغوب فيه، يعني جاء الترغيب فيه يعني والتشويق إليه والحث عليه كما في آيات كثيرة، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والاتباع من معاني طبعا الاتباع شيء بالدليل، هكذا اتباع من ليس قوله حجة، أن تتبع قولا أو رجلا ليس قوله حجة، قال فأخذت بقوله وحفظت قوله وضبطت قوله وعملت بقوله واستحسنت قوله إلى غير ذلك، لا هل بمجرد أن قال، لأنه من قال على قول من قال، إذا قالت حزامي فصدقوها والقول ما قالت، لا، إنما العبرة بما قال لا بمن قال، ننظر في المقال هذا القول غير صحيح، صحيح ولا لا. ولذلك إذا قال أنت لما ترى هذا القائل ترى قوله مدعما بالدليل. الأئمة كانوا يربون من يقرأ كتبهم ومن يسمع أقوالهم ومن يبلغه خطابهم أو نقل الناس لأقوالهم يعني عنهم إليهم، يعني بكل صراحة أن ينظروا في الدليل، كما قال أحمد وخذ من حيث أخذ، وكما قال الشافعي حيثما صح الحديث فهو مذهبي، وكما قال مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا، إلى غير ذلك من الآثار الواردة عنهم التي تربي الناس على ذلك. إذن أنت الحمد لله هؤلاء كانوا يحصنون الناس من ذلك، وخشية أن يتأثروا ويغتروا ويتضرروا بأقوال ونقول يعني الفتانين والمنحرفين وأصحاب البدع الذين يحسنون البدع ويدعون الناس إلى البدع وإلى غير ذلك وغير ذلك. الناس لا يعرفون، لأن الناس خاصة إذا ما كان عندك علم، إذا ما كان عندك علم لابد أن تتعلم، لأن العلم كما أشرنا هو لا بالتعلم، ما ولد أحد عالما، ما خرج واحد من الناس من بطن أمه متعلما. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون قوله ما أنا بقارئ وربنا هو الذي علمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وهو الذي علم هذه الأمة والبشرية صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من خصائصه حيث آتاه الله سبحانه وتعالى جوامع وفواتح وخواتم الكلم وهكذا والحمد لله. المهم باختصار، ولكن الأصل في الإنسان عدم الجهل، لا عدم العلم أعني، أي أعني الجهل، الأصل فيه الجهل كونه جاهلا لا يعلم، لا يتكلم إلا إذا تعلم ولا يتكلم إلا بما تعلم، هذا هو الأصل، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. غير أن هذا الإنسان الجهل وخيم، الجهل أثره عميم وضرره كذلك عظيم وكبير، فلابد من رفعه ودفعه واتقائه، ولا عن نفسك وأهلك وذويك وبني قومك وقومك كلهم ومن تسعك وتصلهم دعوتك وتسعك دعوتهم أيضا، كما قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يحذرون. إذن تتأكد الآن أهمية يعني الأمن الفكري حتى الإنسان إذا قرأ يعرف ماذا يقرأ، ولهذا والحمد لله، وإذا قرأ لمن يقرأ وكيف يقرأ ويعني إلى غير ذلك، حتى يعيش مطمئن لا يخشى على نفسه، لأن الشبهات خطافة، خطافة للعقول الضعيفة والقلوب الرهيفة والنفوس الخفيفة، لأن ليست لها ضوابط وليست لها موازين ثقيلة في هذه الدنيا تتأثر، وإن يقول تسمع لقولهم وإن من البيان لسحرة، كيف الإنسان يحصن نفسه ويأمن بإذن الله تعالى ولا يخاف. إذن كما قال ابن سيرين وغير ابن سيرين كابن المبارك وغيرهما كذلك، لما أشار إلى أمر لما كانت البراءة وكان الصدق وكانت النزاهة وكان الإخلاص وكانت الأمانة ما شاء الله في التحمل والآداء في التعلم والتعليم في كل شيء ما شاء الله، هؤلاء وذلك عهد الصحابة عهد النبي وأصحابه عهد العدالة الظاهرة، وإن شاء الله لا تسأل عن شخص من الصحابة ولو كان مجهول العين ولو كان مجهول الحال لا تعرفه، كقولهم عن رجل من أصحاب النبي فيقول العلماء الأصل في المبهم مؤثر في السند، يعني يقدح في صحة السند حتى نعرف من يكون هذا الراوي، كنها هذا الراوي، صفة هذا الراوي، حقيقة هذا الراوي، هل هو عدل، هل هو ضابط، هل هو كذا، هل هو كذا إلى غير ذلك. إلا الصحابي فلا تضرك جهالته، أي جهالته لا تضره، ولذلك إذن ولهذا كانوا بكل صراحة. لكن لما وقعت الفتنة كما قال ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، ولما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم اذكروا لنا هؤلاء النقلة والرواة هؤلاء المتصدرين، هؤلاء المنبرين الذين انبروا وتصدروا وتصدوا كذلك للتعليم. من يكون هذا ممن تعلم ومن ساير وما هي منهجه وما هو منهجه وما هي عقيدته وطريقة مثلا هكذا حتى يعرفون حقيقة. كما قال العلماء لولا أصحاب الدفاتر والمحافر لخطبت الزنادقة على المنابر. وها ترون اليوم الزنادقة على ليست منابر المساجد إن لم تكن بكل صراحة، نسأل الله سبحانه أن يحفظها من الزنادقة، يعني صراحة إنما منابر القنوات، منابر المحطات، منابر هذه يعني الأدوات المختلفة التي غزت بيوتنا وغزت هواتفنا وتكاد تغزو عقولنا وقلوبنا عياذا بالله سبحانه وتعالى. وإلى الله المشتكى وهو المستعان. المهم باختصار، فإذا هؤلاء ما شاء الله قيضهم الله سبحانه وتعالى لزبي عن حياض الإسلام ورياض كذلك العلم والدعوة والفكر وما إلى ذلك. ما شاء الله يحمل هذا العلم كما في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدوله حتى إذا نظرتم إليهم وجدتموهم عدولا. ولهذا من علامات أهل البدع الوقيعة فيه، من علامات أهل الأهواء والبدع أنهم يقعون في هؤلاء. سبحان الله، هؤلاء لما ينقل بأمانة ولما يقول بعلم وصدق، يعني لما يحكم كذلك بعدل إلى غير ذلك، ما شاء الله خصائصهم سماتهم صفاتهم يعني شرعية ومرضية ومرعية والحمد لله، وسنية والحمد لله. المهم باختصار، ولذلك قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. الغلاة خطر، ولهذا لا بد من تحصين الناس من فكر الغلاة وتصنيف الغلاة ودعوة الغلاة والجفاة كذلك اليوم، لأن بعض الناس أرادوا أن يحاربوا الغلاة فحاربوهم بجفاء وتميع، فلهؤلاء أصابوا ولأولئك كذلك صدقوا وأصابوا. إنما الذين أصابوا هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أئمة عدولا ينفون عن هذا العلم تحريف الغلاة وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حتى الجاهل إذا تكلم يتضرر به الناس، والمبطل الذي يلفق وينمق ويزوق يتأثر ويغتر ويتضرر به الناس. والغلاة كذلك الذين يزعمون إنهم متمسكون تمسكا شديدا سديدا، وأن هذا منقبه وأن هذا محمده وأن هذا من الفضائل، لا يقال لا جاوزتم الحدود الشرعية، لأن الغلو هو مجاوزة الحد. إذا جاوز الإنسان الحد يعد يعني غاليا من الغلاة، أو في معناها الاصطلاحي الشرعي هو مجاوزة الحد الشرعي، يعني في قولك أو فعلك أو اعتقادك إذا جاوزت ذلك تعد من الغلاة. هؤلاء الذين كانوا خارجا ليسوا مصيبين، والذين كانوا كذلك أي أدنى لم يحققوا حتى الأدنى لم يكونوا محقين ولا مصيبين، وكذلك الذين جاوزوا الأقصى كذلك عباد الله. المهم باختصار شديد، لهذا قال حتى قال ابن سيرين بل ابن المبارك قال كلمته المشهورة المأثورة وما شاء الله، وهي قوله الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فأرادوا أن يحموا الناس من هذه الأفكار الهدامة والعقائد الباطلة الفاسدة المفسدة إلى غير ذلك من هذه الأخطار والأضرار التي يخشاها الناس ويتقيها الناس ويحذرها كذلك الناس. إذن لذلك إذن حتى قال الشافعي لمن أراد أن يتعلم لما قال كلمته يعني في نظمه وشعره، شعر الحكمة كما هي كما هو في ديوان الإمام الشافعي رحمة الله عليه مثلا. المهم باختصار كما قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. بمعنى يا فلان إذا أردت أن تأخذ اعرف ماذا تأخذ وعمن تأخذ وكيف تأخذ وما إلى ذلك. المنهجية في الطلب، منهجية علمية شرعية في طلب العلم في التلقي، كما هم عندهم منهجية في التلقين أي في التلقين والتلقي، كما استوفى ذلك البخاري في كتاب العلم في 53 بابا من تلك الأبواب. المهم ذكر أحوال طلب العلم معلمه وطالبه وأسلوبه ومن إلى غير ذلك وأهميته إلى غير ذلك، حتى لا يعني تأخذ هذه الجزئية كل وقت المحاضرة. إذا بينا لا بد من إدراك أهمية الأمن الفكري حتى الإنسان لما يقرأ ما شاء الله مطمئنا لا يبقى شاكا في المعلومات، لأن العلم يعطيك ينقدح في نفسك ويرسخ في نفسك وتستيقنه وتطمئن به وتكون جازما أن هذا هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وهذا هو الصواب الذي ليس غيره إلا الخطأ إلى غير ذلك. صراحة لا بد أن تكون مطمئنا. إذن إدراك الشيء على حقيقته من مصدره الشرعي وبقراءته كقراءته الشرعية، عندك قواعد، أنت تعرف تقرأ، تعرف تقرأ عند ما شاء الله الفاعل ترفعه والمفعول كذلك تنصبه يعني، والمجرور كذلك يكون مكسورا مثلا، تعرف دلالة معنى وإعراب كذلك وفهم يعني وبناء المعاني على هذه المباني. إذا كانت قراءتك سليمة إن شاء الله سيكون فهمك كذلك سديدا رشيدا، وسيكون كذلك عملك صالحا قويما كذلك إن شاء الله. أما إذا كان القراءة خاطئة ما يترتب عليها قد لا محالة يكون خاطئا لأن من شاء. ولهذا إذن فيقال إذن أهمية ظاهرة للعيان، ولذلك أن لا بد من السهر، لا بد من السهر، وكون كما قلنا الأمن الفكري ليس قاصرا إنما هو متعدي يتعدى، إنما ليس خاصا، ليس مسألة أو قضية جزئية، إنما هي كلية في الحقيقة وعامة، ولكونها متعدية فإذا لا بد من الاهتمام بها والعناية بها. بعض الناس ممكن سامحوني يهتمون بالتأمين الجزئي بالتأمين الفرعي يعني، وينسون الحقيقة التأمين الكلي والتأمين الأصلي والتأمين الحقيقي، هذا هو الأصل. كأنك تداوي الأمراض في أعراضها فقط، تزيل تلك الأعراض وتزيل تلك الآثار، آثار المرض فقط، ولا تعالج المرض من أصله ونشأته وأسبابه كذلك. يبقى الإنسان إذا ممكن جدا وجد صحة وعافية وبارئ إن شاء الله من هذا سرعان ما يعود، لأن لا تزال الفيروسات ولا تزال الجراثيم ولا تزال أسباب المرض ويعني قائمة، فلا بد من استئصالها. ولهذا العلماء في الأمن وضعوا الوسائل الوقائية والوسائل العلاجية لمن أصيب، يعني إذا أصيبت أمة بغزو فكري كيف يعالجون أولئك المنحرفين وكيف يعاملون أولئك الضالين المضللين إلى غير ذلك، وإن لم يكن كيف يجعلون الوسائل الوقائية حتى الناس لما يقرأ ماذا تقرأ، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تريدون أن يكون دينكم صحيحا وأن يكون دينكم كما أنزله رب العالمين وكما بلغه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وكما نقله الصحابة رضي الله تعالى عليهم يعني عنه صلى الله عليه وسلم كما نزل وكما بلغ وكان هكذا. فكما قال ابن مسعود من كان منكم يستنن فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وفي رواية من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أقول باختصار إذا هذا الذي قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا معنى لا بد الجهات الوصية العلماء المرشدون المسؤولون كل الناس تتضافر وتتعاون يعني وتتشاطر كذلك وتجتمع جهودهم بصورة تكاملية، كل في مجاله وكل في ميدانه وكل فيما يستطيعه ويقدر عليه وكل فيما يحسنه ويتقنه وكل فيما هو متخصص فيه وكل فيما هو يعلمه، وهكذا الطبيب في مجاله النجار، يعني كل الناس حتى يعيش الناس في أمن وأمان بإذن الله تعالى، لأن هذا هو الشيء المطلوب. ولكون كما قلنا أهمية هذا يعني الأمن الفكري لذلك رأيتم يعني أثاره كالقلب، انظروا كالقلب بالنسبة للجوارح، القلب مضغة، جزء من سائر أجزاء وأعضاء البدن والجسم، أي جارحة من الجوارح، ولكن هذه الجوارح قد تكون أضخم وأعظم وأكبر من تلك المضغة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة مضغة، وسميت مضغة، ومن معانيها أنها على قدر ما يمضغها الماضغ، بمعنى قد يلتقمها ويلتهمها ويدخلها في فاه ويأكلها جملة ودفعة ولحظة واحدة، مع أنها مضغة ولكنها، انظروا، قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كذلك انظروا إلى الأمن الفكري، يعني مثل العلمي والعقدي والمنهجي وكذا وكذا، إذا يعني صلح هذا الأمن واستقام، ما شاء الله يستقيم سائر أنواع الأمن بإذن الله تعالى، وإلا فإن مرد ذلك ومن شاءه ويعني إليه وفيه. لهذا إذن فلما قالوا في تعريف الأمن، قلنا كما ذكرنا قبل قليل، هو عموما عدم الخوف، أن يعيش الإنسان آمنا. ضرب الله مثالا أمثلة كثيرة: أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وكقوله تعالى لقريش لما كانت لها رحلتان إلى اليمن، إحداهما إلى اليمن والأخرى إلى الشام في الشتاء والصيف، كما تحفظون كلكم هذه السورة، امتن الله عليهم بهذه النعمة. لما تكون القافلة والعير يعني تكون في الطريق، يتربص بها ويترصد لها ويسطو عليها ويسلبها وينهب ويسرق، ولعلهم يقتلون هؤلاء قطاع الطرق من يمر بطريقهم من هذه القوافل من اتجاهات وإلى وجهات مختلفة متعددة، إلا قريشا. فمن الذي أسبغ عليها يعني نعمة الأمن؟ فلا واحد يستطيع يعني أن يسطو على ممتلكاتهم وما وتجارتهم، ما إما أن يكونوا في ذهابهم لما يريدون بيعه وعند إيابهم لما ابتاعوه واقتنوه وكذلك، فلا واحد يفكر في أن يعترض لهم ولا أن يترصد أو يتربص بهم أو شيء من هذا القبيل. لما قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لا يخافون، وكأنه لا يخاف الإنسان في طريقه إلا الله والذئب على غنمه، يعني خلاص، لأنه لما يكون عدم الخوف لا تخشى شيئا. أما إذا كنت خائفا حتى تخشى حتى من ظلك، حتى من ظلك أصبحت تخشى حتى ظلا، تخشى أن واحدا يتتبع خطاك ويتتبعك من ورائك، لا، كاد المريب أن يقول خذوني. لهذا عدم الخوف أمر مهم، ولذلك إذن هو عدم الخوف، أي سكون القلب واطمئنانه بعدم وجود مكروه يتوقعه. وكما قال الإمام الجرجاني في تعريفاته: هو عدم توقع مكروه في زمان آت، أي في الزمان الآتي مستقبلا، لا تخشى، تبقى مطمئن متوكل على الله، لا يعني لا يكون عندك وسواس أو هاجس خوف أو شيء ممكن تتوجس منه خيفة، أو كأنه يعكر عليك صفوة ويفسد عليك أمن وهدوء والسكون والطمأنينة. كل موسوس: أخشى إن لم أفعل كذا سيصيبني كذا، أو سينالني كذا، أو لا، أنت تعيش مطمئنا لأن قلبك رزق السكينة، ونفسك رزقت الطمأنينة، فهذا إذن الذي يفكر فيه. وربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة في بيان نعمة الأمن، وكيف يكون الناس عندما استجمعوا أسباب الأمن، وكيف صاروا عندما أخلوا أو أهملوا أو أعدموا أو تركوا تلك الأسباب، وكيف أن الذي كان عندهم افتقدوه، وكيف الذي كان بين أيديهم أصبح يعني يبحثون عنه ولم يجدوه. ولذلك إذن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ولا لا؟ فهذا قال الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أو كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولهذا سيد دعوة الأنبياء تدعو إلى هذا، والأمن بالإيمان، وأصل الأمن الإيمان، والأمن ثمرة الإيمان. لهذا سمعوني المرة السابقة لقيت بعض الصحف للأسف الشديد، لأن هؤلاء لا يعرفون، ما يعرفون الأمن، يظن الأمن هذا مجلس العالمي ولا ما أدري تعال الأمن، لا الأمن عند الله، والله ما أعطاكش ربك الأمن والله ما تلقاه، ولو بشطارتك وفهامتك وتقريرك وتدبيرك وتحريرك وتسطيرك وما أدري كيف، والله ربك اللي يأتيك، ربك اللي يرزقك الأمن. فوثقوا صلتكم وصححوا صلتكم، وينبغي أن تسترضوا ربكم يرضى عنكم واعبدوه كما أمركم، هذا هو اللي يكون سبب إن شاء الله تحقيق الأمن. هذا الذي قاله إبراهيم منذ قرون، يعني بديدة وعديدة وبعيدة وبعيدة صراحة، لما قال وكيف أخاف ما أشركتم، لأنه مثل ما قلتكم نعم المرة اللي فات في المعرض الكتاب، لأنه للأسف الشديد ما يلاقش المشي معرض الكتاب بحسب أغراض الكتاب، لا والله بحسب حاجات الطلاب وبحسب مصالح ومنافع الطلاب. إن المجتمعات خاصة مجتمعاتنا اليوم في حاجة إلى أمن، وشوفوا كيف رأي حالة الشباب يا إخوان، انظروا إلى حالة الآباء، انظروا إلى الاغتيالات والانتحارات وغير ذلك من هذه التي سببها، حتى الإنسان عاد يلقى الإنسان غريب ممكن لا يقله لا في سيارته ولا يقابله لا في طريقه. وعلاش الناس أصبحت الغريب تخشاه وتخاف، وللأسف احنا حابين يكون، لأن القلوب خلاص مليئة بالخوف، القلوب الآن مليئة بالخوف، أصبح الإنسان يخاف من كل شيء، لا يطمئن إلا لمن يعرف ويطمئن ويتأكد من صحة معرفته به. أما الغريب والبعيد والمجهول وكذا وكذا، كلهم أصبحوا ينتابهم من خلال ذلك ويعتريهم حين ذلك هذا الخوف والنفور بكل صراحة. لهذا إذا حبيت نقول باختصار، لقينا بعض الناس اليوم يمشوا على طريقة الغربيين، إذا استحسنوا الغربيون يعني الفرنسيون واليهود والنصارى عموما والكفار يعني عموما أقول، يعني هؤلاء إذا استحسنوا شيء نستحسنه. إحنا عدنا ضوابط الاستحسان، عدنا ضوابط وقواعد ووجوه وخصائص الاستحسان، نستحسن ما استحسنه الرب، ما استحسنه الله، ما استحسنه الشرع، ونستقبح ما استقبحه، لا نستحسن شيء تهواه وتشتهيه أنفسنا، ولو كان ضارا ولو كان شرا ولو كان فاسدا ولو كان سيئا، لا والله، كما قال ربنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أنتم في نفوسكم وعقلياتكم وشهواتكم وأهواءكم ممكن نفوسكم تهوى شيئا وتبتغي شيئا وتشتهي شيئا وتطمئن لشيء وتستحسن شيء، ولكن هو عند الله غير حسن، غير حسن، بل هو سيء وقبيح وضار وفاسد. ولهذا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا الإنسان نحن حتى في العرف، العرف من المصادر المختلف فيها، من المصادر التبعية الشرعية التبعية في أصول الفقه معروف، يعني الشيء الذي نستحسنه سواء الأعراف العامة والخاصة القولية والعملية وما إلى ذلك، إن الشيء الذي نتعارف عليه لا يكون منكرا، يعني والشيء الذي نستحسنه ونعتاده كذلك هكذا الناس ونتعارف عليه لا يكون كذلك مستقبحا، هكذا هو الشرع، يضبطنا الشرع في كل شيء. ولهذا عباد الله لما الكفار ما يحبوش الناس وحد الله، لأن تخطيط التنصير مش غير في هذا، حتى في الكتب يعني المخططات التنصيرية والتكفيرية والتجهيلية والإلحادية وكذا، مش غير في هذه، يشككك في دينك، يزور لك دينك ويشوه، يخليك ما تعرفش الدين ما تفهمش، أو إذا قريت ما تقرأش حاجة صحيحة، أو إذا قريت حاجة صحيحة مبنى ونصا ولفظا وخطا وحرفا ما رحش تفهمها معنا وقصدا وتفسير. يعني المهم مثل ما يفعل الشيطان مع ابن آدم في العقبات السبع، كذلك يفعلون أو يزيدون، أو يزيدون على ذلك، استغفر الله العظيم. لهذا الآن لما الناس تحذر من كتاب التوحيد، قريت العنفة في جريدة ولا أكثر من جريدة في الغلاف، يعني من بين الكتب الممنوعة في المعرض كتاب التوحيد بالبنط العريض، وكانهم قد أحسنوا صنعا، وقد أصابوا، وكانهم أصابوا فعلا، وكأنهم حقا عالجوا مرضا، بل زادوا المرض مرضا، بحيث يمنعون العلم النافع من أسباب الأمن الفكري نشر العلم النافع وسد ذرائع العلم الضار أو غير النافع. لا، ومن أسباب الأمن بصفة عامة التوحيد، هذا الذي قاله إبراهيم كما قال لنا ربي في سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، هذه أشياء معلومة حتى عند الأولين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. المهم باختصار يا إخواني، ماذا قال إبراهيم لقومه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فالذين لا يمنعون كتاب التوحيد يريدون أن ينتشر الشرك على اختلاف مظاهره وعلى اختلاف كذلك مجالاته، ويعني مثل ما هو. بل الآن أصبح يعتبرون الشرك من التوحيد، استغفر الله العظيم، نستغفر الله ونتوب إليه. المهم باختصار، لا، إذا منعت التوحيد رح ينتشر الشرك، إذا منعت الإيمان رح ينتشر الكفر، وبالتالي ينعدم الأمن، ينعدم الأمن. وبعدين تبحث عليه ما تلقاش، تحاول توجده ما توجدوش. إلى لما؟ لأن هذه مش حتى عندنا، حتى عند الأنبياء، لأن هذه معروفة عند الله سبحانه وتعالى، علمها وألهمها وأوحى بها إلى أنبيائه ليعلموها أقوامهم، وليعلموا بها أقوامهم، وليدعوا إليها أقوامهم، ولا بد من إرصائها وإفشائها لتعم الأرجاء والأنحاء بكل صراحة. وكيف أخف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم اعتلى عليه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أحرص الناس على العلم النافع الصحابة، أحرص الناس على الخير الصحابة، أقوى الناس همة وعزيمة كل تعرفون، كل هؤلاء مثالنا وقدوتنا رضي الله تعالى عنه، ونبراسنا منهم نقتبس وبهم نستأنس، إلى غير ذلك من فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم. المهم باختصار، فهؤلاء كما يروي ابن مسعود لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال ابن مسعود؟ قال: أينا لم يظلم نفسه يخشى أن يفتقد الأمن، ويخشى أن يحرم الأمن، ويخشى أن لا يجد الأمن. لأن الأمن مهم في حياة الإنسان، في دينه ودنياه، في حركاته وسكناته، في مأكله ومشربه، في نومه ويقظته، في كل مجالاته، في كل ساعاته، في كل حالاته النفسية والعقلية والعضوية، في كل شيء من أشياء، وفي كل قضية من القضايا، وفي كل أمر من الأمور في الحقل، لا يستغني عن الأمن. لا بد أن يجد سكون القلب وطمأنينة النفس، ولا يخشى شيئا بإذن الله تعالى. ولهذا قالوا: أينا لم يظلم نفسه، لأن الظلم ينفي، وجود الظلم ينفي الأمن مثلا. فأشار عليه الصلاة والسلام بأنه ليس الذي يظنونه وليس الذي يعنونه ويفهمونه، وفسره بآية أخرى كما هي وصية لقمان لابنه أن يحذر الشرك، فإن الشرك معدم للأمن، فإن الشرك كذلك مزيل ومذهب للأمن، وإن الشرك مانع من حصول وحلول الأمن. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي إذا أردت أن ترزق الأمن والهداية فعليك بالتوحيد، وهذه من آثار وثمار وفضائل التوحيد. هكذا إذن عباد الله، فلابد إذن من معرفة ذلك. أما ضرورته ففي الحقيقة يعني حاجة الإنسان كما قلنا إلى ذلك يعني ظاهرة ووافرة، ممكن جدا، لأن الوقت ممكن يعني يجري ونحن لا نستطيع أن نجري مثل ما يجري، نحاول فقط يعني أن نختصر حتى لا يفوتنا الوقت. المهم باختصار، أما ضرورة الأمن الفكري يعني هذا من حيث الضرورة ومن حيث حاجة الإنسان، وهذا تعرفوه يا إخوان بأنه في كل شيء، في كل شيء. رأيتم كيف قال ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني أنت في كل أحوالك ينبغي حتى في تعاملك مع الأمن يعني وتكون آمنا وتسير الأمن وتسير أمورك حين الأمن، ينبغي أن يكون بعلم حتى تعرف بأن هذا هو الأمن الحقيقي، وأن هذا هو الأمن الشرعي، وهذا هو الطريقة الشرعية به، باش ما تكونش مغتر وما تعتمد غير عليه وما إلى غير ذلك كما يقولون. تعيش بين الأمن والخوف، كيفاش؟ ما هي ضوابط ذلك؟ الخوف ما يوصلكش القنوط، والأمن كذلك ما يوصلكش باش خلاص كما هو أصحابه، كما هم المرجئة وغيرهم مثلا عياذا بالله، يقول لك لا يعني لا تضره معصية هكذا كما لا تنفعه طاعة. بمعنى الإنسان هذا العمل ما عندوش أثر فيه، تقول له أنت لا، أهل السنة هو تعريفهم، كما أن المعتزلة أخطأوا والكرامية كذلك ضلوا وانحرفوا، وكذلك المرجئة جانبوا الصواب وحادوا كذلك، إنما أهل السنة الذين استجمعوا واستوفوا واستوفروا خصائص وحقائق وأصول وأركان هذا الإيمان، وهو يعني اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد. انظروا إلى أثر العمل في قوة الإيمان زيادة ونقصانا، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. باختصار شديد، إذن لذلك إذن نقول أولا، إذن الأمن كما قلنا الأمن هو أحد مكونات الأمن بصفة عامة، بل هو أهمها وأسماها وأساس وجودها واستمرارها. وإذن هذا هو الأمن، هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذن فالناس ينبغي عليهم أن يعلموا بأن هذا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني هو نعمة، وأن ينظر الإنسان إلى من افتقد الأمن كيف يحاله، يعني إلى من يتمنى ويرجو أن يرزق الأمن كيف هي أحواله، لماذا أصبح يرجو ويتمنى ذلك؟ علم آثار اللا أمن، أي أثر الخوف التي جعلت يعيش معيشة مضطربة وحالة بائسة. يعني المهم الإنسان يعلم بأن حياته ما استقامت، حتى يعني لا هو هادئ البال ولا كذلك حسن الحال ولا وحتى في المقال، يعني بكل صراحة حتى الكلمة لا يجد لها مثل ما تقول أنت راحة في حين نطقها، لأنه ما يأمنش على صحتها من صوابها وما يدريش هل هي حق ولا مش حق. لكن لما تكون عندك الأمن هذا في كل شيء، حتى لما تقرأ صح ربك قال لك ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت لما أردت إعمال العقل، لأن العقل نعمة، أعملته فيما تقرأ في تدبرا وقراءة وتفهما ونظرا وهكذا ما شاء الله، وفيما تسمع كذلك تدبرا وتفهما وإصغاء، كل شيء هذه الأشياء لا شك أن الفكر هو مجال ومسرح هذه الأشياء، فيه النظر والتأمل والفكر وما إلى ذلك مثلا. فأنت إذن هذا الذي تريد أن تكون يعني ما شاء الله تستعمله بضوابطه فيما يعود عليك بالخير وفيما يعود عليك بالنفع وفيما يجلب لك المصلحة وما إلى ذلك، فأنت إذن يعني إذا كان لا أمن ما بكل صراحة تخشى على نفسك، تخشى على نفسك. ولهذا اليوم الناس ربي جزيهم خيرا في وقت رم شفوا الفوضى العارمة والفتنة القائمة اللي راه يعني الآن أصبح قبل ما يقرأ يقول لك الله يبارك فيك دلني على شيء ينفعني في ديني. من يأتي؟ يأتي العالم. ولهذا كما قال ربي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا عموما هذا ينبغي كذلك. وإذا وكذلك هذا الأمن الفكري في الحقيقة ضرورة التي تقتضيه. انظروا إلى كونه متعلقا يعني بكل صراحة بالمحافظة على الدين الذي هو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحمايتها والمحافظة عليها، ولا لا؟ رأيتم ما شاء الله. لذلك إذن ما دام تعلق بالدين بالناس وربي قال يعني ليتفقهوا في الدين، صح ولا لا؟ وربي والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ولو نرجع لكلمة الفقه هو الفهم، متعلق بالفكر، متعلق بالعقل، يفهم الشيء اللي يقراه، فهمه فهم سليم وقويم ما شاء الله، والشيء اللي يسمعه فهم سديد ورشيد ما شاء الله. إذن هذا الإنسان لأنه ما هو الفقه؟ هو الفهم، هو علمك بالشيء والتفهم له أو إدراك المبنى، وفقه وعقل المعنى. كم من أناس إما أنهم سمعوا ولم يعقلوا ذلك الذي سمعوا على الوجه المراد ومقتضاه ومراده ومدلوله ومفهومه، ويعني صراحة يندمون لأنه فهم السديد، فهم الخاطئ أو الفاسد يخليك يضلك ويصرفك عن الطريق المستقيم، عن المنهج القويم، عن الجادة والصواب، هكذا. نعم. ولهذا لما نقول هذا فهم بمعنى كما قال ربي أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. فلذلك أنت إذا ما فهمت لا شك أنك إما شهوة تحرمك تخليك تؤثر وتتأثر، تؤثر يعني تغلب وتعمل وتفضل وترجح ذلك الذي تشتهيه نفسك على الذي ينفعك، كما قال ربي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ولذلك من دعوة النبي لما جاء ينشر العلم زكى هذه النفوس، زكى هذه النفوس، زكى هذه القلوب. ومن بين الشيء اللي زكى أقصد القلوب والعقول، العقول زكاها من الشبهات والضلالات والجهالات، لأن الجهل يحرمك من الصواب والضلال يحيد بك عن الصواب، والتأويل والتفسير والفهم الخاطئ كذلك، وكذلك الشهوة بحيث ما تمنعكش الشهوة من إعمال الحق على ما هو عليه، وما يحملكش الهوى على مخالفة ومجانبة الحق وأنت تعلمه. إذن لذلك هذا الزوج يحرم الإنسان من الانتفاع بالعلم النافع ويحرمه من العمل الصالح والاستقامة والالتزام. يعني يحرمك الأول كما قال ربي سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك كما قال ربي وكما كانت قبل يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم، دعوته لله رب العالمين، دعا رب العالمين أن يبعث لأهل مكة من يسمعهم كلام الله ومن يقرئهم كلام الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ومن يزكيهم كذلك، كما قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته كما في سورة البقرة نفسها قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وكما جاء في سورة في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وكما جاء في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. انظروا يعني ممكن الآيات الثلاث، ننظر إلى الآيات الثلاث كلها أي ثلاثتها، نجد أن التزكية ذكرت مقرونة بالعلم. التزكية مقرونة بالعلم بمعنى كي تقرأ عقلك صافي ونقي، ما عندكش أفكار فاسدة، أحكام مسبقة عقلية أخرى تتأول بها النصوص وتميع بها النصوص وتطوع لها النصوص وتمشيلها وتخضع لها النصوص كما هو شأن اللصوص صراحة، أي لصوص النصوص. المهم لا، كذلك شهوتك نفسك يطهرها، إذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا يأتي قوم باختصار شديد يوم القيامة: الذين لم يعقلوا ما سمعوا ولم يفقهوا ما خوطبوا به أو قرأوا حرمهم ذلك من علم نافع وعمل صالح، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن قلنا ما دام تعلق بالدين، وهذا من مقاصد الشريعة حفظ الدين، وكما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فمعناه يا ناس عرفوا واش تتعلموا، ونظرا لكون يعني كما يقول حنايا الإنسان يقرأ ويحب يقرأ ولا بد أن يقرأ يتعلم، مش كل علم راه نافع كما قال يعني ابن تيمية: المعرفة أو العلم هو نقول موثقة وأقوال مصدقة وما سوى ذلك هذيان منمق، أو كما قال: كذلك من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول، أو كما قال: العلم ما قام عليه الدليل، هيقوم على الدليل، هذا العلم بالدليل يستمد منه كل شيء، والنافع منه هذا العلم عموما، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، في معنى هنالك علم يضر وعلم لا ينفع وعلم ينفع. أنت تسأل ربك العلم الذي ينفع، كما كان النبي يسأل ربه ويدعو الله قائلا: اللهم إني أسألك علما نافعا، وكان كذلك يتعوذ من كل، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل علم لا ينفع. هكذا إذن، ولهذا إذن الفقه عموما كما يقول العلماء هو يعني كما يقولون هذا الشيء المستمد والمستنبط، العلم يعني عند الأصوليين من بين تعريفاته أي تعريف الفقه كما هو عند الأصوليين، العلم شوفوا مليح، العلم بالأحكام الشرعية العملية أي الفرعية المستمد، هذا العلم مستمد من أدلته التفصيلية. أنت تعرف وجوب الصلاة، تعرف وجوب الصلاة الدليل وأقيم الصلاة، القاعدة العامة الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة عامة إجمالية، قاعدة عامة الأمر يقتضي الوجوب، جاءك الحث والأمر بالصلاة وأقيم الصلاة أمر، إذن هنا الأمر يقتضي الوجوب، هكذا مثلا عندك هذه الأشياء تأصيلات وتأسيسات علمية. المهم ليس هذا مجالنا في الحقيقة إنما كتمثيل. وكذلك نجد أن الأمن الفكري يتعلق بالعقل وهو آلة لا شك، العقل نعمة عظمى، نعمة عظمى، وهذه مسألة تتعلق بالفكر كما قلنا في التأمل، أمرنا ربنا بالتأمل والنظر والتفكر لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم ينظر إلى غير ذلك، فلا بد أن تكون هذه الآلة وهذه الأداة وهذه الوسيلة خالصة نقية صافية غير مشوبة بشوائب تفسدها، غير مكدرة بأكدار وأضرار وأوضار تفسدها، تبقى على براءتها وتبقى على أصالتها يحفظها الإنسان. ولهذا حفظت هذه العقل حسا ومعنا، انظروا جعل من مقاصد الشريعة حفظ العقل، كل ما يفسد العقل حرمه الشرع، كل ما يضر بالعقل يعني يضر العقل إلا وحرمه الشرع حسا ومعنى، مشروبات وعقاقير ومأكولات وأفكار وعقليات ومعتقدات وتصورات. أي شيء الضرر يزال عموما، الضرر يزال حسا ومعنا. لذلك إذن من أجل ذلك رأيتم كيف هي الضرورة التي تقتضي الأمن لهذا العقل والفكر حتى يبقى على أصالته، لأن الإخلال به إخلال بأشياء كثيرة وكثير يعني وعديدة. باختصار ضربنا أو ذكرنا بعض هذه الأمثلة. قد يقول الإنسان ما هي مجالات الأمن الفكري فيما ينبغي له ذلك؟ صح، مدام الفكر متعلق بالتأمل وبالنظر وبالتفكير والتدبر والقراءة وما إلى ذلك، فإذا عموما نقول يعني ممكن جدا الفكر مثل ما تذكر عملية ذهنية فكرية حقيقة فكرية، يعني مجالها وميدانها ومصرعها العقل. نعم صح، العقل ومؤداها كذلك التأمل والنظر. ولذلك إذن بعدين ما هو آثار ذلك وما هي ثمرات ذلك ونتائج ذلك؟ استنباطه. الإنسان ينظر ويستنتج شيئا، الإنسان ينظر ويفكر ويستنبط شيئا، يقرأ قراءة، من خلال تلك القراءة وذلك التدبر وذلك النظر يستنبط شيئا ليطبقه ويستخرج شيئا ليلتزم به. وكأنه إذن يعني ذلك هو وبالفعل هو مناط النظر، مناط الحكم. إذا كان عند الأصوليين المناط هو الوصف المناسب لشرع الحكم هكذا بكل صراحة، ولذلك ترون عندما يقولون مثلا يعطون يعني يبينون الأحكام التكليفية الخمسة ويجعلون الأحكام الوضعية يضعونها لها، ما الذي يوجب ذلك، ما الذي يمنع وجوبه، وما الذي يمنع، وما الذي كذلك يدل على صحة أدائه، وما الذي يدل على درجته يعني من حيث العزيمة أو الرخصة، وما الذي يدل على كونه قد أداه على وجهه من حيث الصحة أو الإخلال والإهمال لأركانه وشروطه وإلى غير ذلك من حيث الفساد والبطلان إلى غير ذلك. هذه أشياء الشارع لما يوضحها يوضحها صريحة. انظروا إلى السبب، انظروا إلى المانع، انظروا إلى الشرط. فدائما تلقى في تعريفهم أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا. مثلا يقولون عن الشرط وصف هو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه العدم، يعني عدم الصحة ولا عدم الحكم، كقوله لا صلاة لمن لا وضوء له، أو لمن لم كذلك يعني لمن لم يقرأ الفاتحة كذلك لا صلاة، لمن لم يقف بعرفة فلا حج مثلا إلى غير ذلك. يبين لك الشرط والركن. طبعا الشرط والركن أثرهما واحد، وإن كان يختلفان في الماهية والحقيقة. كون الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء وحقيقته، وإن كان مؤثرا فيه، لأن انتفاء المشروط يستلزم انتفاء الشرط، عفوا يستلزم انتفاء المشروط. والركن جزء من ماهية الشيء وحقيقته. الفاتحة ركن في الصلاة، عرفة ركن من أركان الحج، الوضوء ليس ركنا من أركان ولا فرضا من فرائض الصلاة، إنما هو شرط لصحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة. لهذا جعله الشارع وصفا ظاهرا منضبطا، كذا كما جعل المانع وجوده يمنع، وكما جعل الواجب يتعلق به عن العلة، العلة والسبب، كما جعل السبب والعلة يدور معها المسبب والمعلول وجودا وعدما كما عرفوها مثلا. باختصار شديد إذن أنت لابد أن يعرف الإنسان كيف هي مجالات هذا الأمن الفكري فيما للعقل فيه مجال ومسرحه وميدانه، حتى يكون مسرحه السليم يرتع ويأخذ ويستمد ويقتني أشياء صحيحة، تكون نشأته صحيحة وتكون تربيته صحيحة ويكون توجيهه صحيحا ويكون مسلكه كذلك صحيحا ويكون سلوكه صحيحا، فبالتالي آثاره وثماره وخواتم ذلك وغايات كل ذلك صحيحة. ولذلك إذا لابد كما هو الراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأنه ممنوع، إنما يقتاد، إنما يأخذ غنمه وقطيع يعني قطيع الغنم التاعه. إلى أين يأخذ غنمه؟ إلى مكان يجده ملائما من حيث يعني ما يأكلون ألا تكون مواد سامة ولا نبات مضر ولا شيء، يعرف من يعني بالتجربة والخبرة أو يعرف بالعلم، بالعلم والمعرفة يعرف أن هذه الحشائش ليست نافعة للغنم إنما تضره، فلا يقتنيها ولا يقتادها ولا يأخذها إلى ذلك المكان. كذلك أنت إذا كان حيوان تصهر عليه بهالطريقة تعطيله وش يأكل ووين يأكل وكيفاش يأكل وكذا وكذا، فما بالك بهذا العقل؟ كذلك توري له المجالات اللي هو ميدانه، لابد ما تدفع وتحفظ وتصون والذب والذود والذود عنها ترد كل ما يضرها، كل هذه الدخائل والدخائن، كل هذه الأضرار والأخطار صراحة. ولذلك ممكن يقال أنه يعني بذلك نقول في حالتين، حالة النظر يعني عند التأمل وتردد النظر وفي الموضوعات التي أنتجها العقل بناء على ذلك النظر. ولذلك ممكن نقول نتكلم على وجوب يعني تحقق الأمن الفكري عند التأمل الإنساني وعند التأمل يعني عند التأمل والنظر بالفكر والعقل، لا بد أن تكون يعني يجد أمنا، وذلك بصيانة العقل مثلا نقول، وذلك وجوب صيانة العقل من الانحراف حين كذلك نظره وتأمله، وكذلك فوائد حجز العقل منع العقل في عدم الخوض فيما لا يدرك وما لا فائدة فيه. كذلك أولا لا بد من توجيه، لهذا رأيتم في العلوم حتى الإنسان يستفيد، ألم تروا يا إخوان في كل علم، في كل علم تلقى الناس يعطوك مبادئ العلوم باش كي تقرأ حاجة كيفاش تقراها وكيفاش تفهمها وكيفاش تفسرها وكيفاش تطبقها وكيفاش تبني عليها وكيفاش تستخدمها في كل شيء، حتى في نفس اللفظ، نفس اللفظ، نفس الكلمات ونفس الحروف، عندما تقرأ عند الأصوليين ينبغي أن تقرأها وتفهمها على طريقة الأصوليين، وإذا قرأتها في كتب الفقه ينبغي أن تفهمها على طريقة الفقهاء ومراد الفقهاء واصطلاح الفقهاء وإطلاق الفقهاء، يعني كيف يصطلحون بهذه الكلمة على هذا المعنى والمراد والمفهوم والمدلول. وكذلك ما يطلق مثلا أخذ السنة، السنة عموما حتى يعني نقول نفس الكلمة التي يستعملها هؤلاء ويسوقونها في 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 كتبهم ومقالاتهم وكتاباتهم وخطاباتهم، يعني لكن انظروا إلى مرادها والغرض من إطلاقها واستعمالها والاصطلاح بها على ما مراد أهل ذلك الفن والعلو وأهل ذلك العلم ماذا يراد به. نقول مثلا السنة عموما عند لما يأتي يعني رجل يطلق ويستعمل ويصطلح بهذه الكلمة وهذه اللفظة عموما وإطلاقا بمعناها اللغوي يطلقها عند اللغويين والنحاح، عند اللغويين والنحاح لما يريدون السنة يذكرون السنة بالعموم، أي الطريقة سواء كانت هذه طريقة محمودة ولا مذمومة، أي السيرة سواء كانت هذه السيرة سيئة ولا حسنة أو العادة أو العرف أو كذا، هذا هو مدلولها ودليلهم في ذلك، عندهم دليل. تقول كيف استعملت السنة بمعناها في اللغة بمعناها السيء أي كونها السنة مذمومة والسنة سيئة، يقول الدليل من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لتتبعن سنن من قبلكم إلى غير ذلك مثلا. تقول أما عند علماء الشريعة وفي مجالات علوم الشريعة وفنون الشريعة تجد عند الفقهاء بحسب مجال الفقهاء ومباحث الفقهاء ونظرهم وبحثهم، وهو ينظرون في الأدلة والأحكام ودلالات الألفاظ وهو وما هو متعلق بذلك، يعني في مباحث المتعلقة سواء بصورة متصلة أصلية أو منفصلة تبعية، المهم باختصار شديد لا ما له علاقة وصلة بذلك الموضوع، بذلك الموضوع المهم باختصار. فلذلك ترى متعلقة بالأحكام أو بالأدلة من حيث الدلالة، من حيث الدلالة والحجية كالقرآن كالأقوال وكالأفعال وكالتقريرات، لأن هذه تستمد منها وتترتب عليها وتستخرج منها ويستدل بها، الأقوال واضحة من أقوال شتى في مختلف المناسبات والأسباب، ويريد بذلك كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، كقوله وخذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من أقواله وفعله الذي فعله على سبيل التشريع على سبيل التعبد هكذا. ولأنه بيّنوا أقوال أفعاله وجعلوا مراتبها وخصائصها، ما كان خاصا به وما كان على سبيل على وجه الجبلية وعلى وجه العادة وعلى سبيل ووجه التعبد مثلا. والتقريرات حتى التقريرات لها حجية ولها دلالة ولها أثر ولها تأثير ولها حكم، نعم، وهي دليل تدل به على حكم معين. تعرفون كيف كان ينقل الصحابة؟ كنا نفعل كذا كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينهن عن ذلك ولم يقل شيئا، إلى غير ذلك من تلك العبارات والصيغ والألفاظ الدالة على حجية السنة التقريرية. ومن ذلك مثلا تذكرون قصة عمرو بن العاص لما صلى بالناس متيمما في ليلة شديدة البرد والماء كان موجود، واستشكل واستغرب واستنكر بعض من رآه ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي يريد أن يختبر الناس، ما يحملك على ذلك؟ ما دليلك على ذلك؟ ما الباعث على، يعني مثلا حتى يعرف الإنسان بأنه لا يقبل على عمل من غير علم، العلم قبل القول والعمل. المهم قال بصيغة كأن من ظاهرها كأنك تفهم منها الاستنكار، وهي على وجه ومراد الاختبار، يريد أن يختبره. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو أصليت بالناس وأنت جنب؟ فقال عمرو: إني احتلمت في ليلة شديدة البرد وأشفقت على نفسي وذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انظروا إلى نظره في رد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ويقيم ويوجه نفسه، يعني إذا أقر على ذلك يستبشر ويطمئن، وإذا أنكر عليه ذلك وأنبه على ذلك يبادر إلى التصحيح، يبادر إلى التصحيح أو إلى الإعادة إذا كان في وقتها، أو إلى القضاء إذا كان مما يسعه القضاء ومما يجوز فيه القضاء، لأن الأمر بالآداء ليس أمرا بالقضاء. المهم باختصار شديد، فقال فيبقى يترقب مثل ما يترقب الرجل الطالب عندما يسأله الشيخ فيجيب، فينتظر ماذا يقول الشيخ، هل يقول له أصبت أم أخطأت، فينتظر إما بالعبارات بالكلمات إما بالحركات إما بالإشارات. المهم يفهم حتى الإشارات، لو يجيب ويقول لك لا معنى غلط ويقول كذا معنى صحيح، حتى بالحركات ولا لا نفهم من خلالها. إذن فلما قال عمرو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. إذن لا بد من كما يقول صيانة العقل من الانحراف حال نظره وتأمله، يعني ما شاء الله يعرف وش يقرأ وكيف يقرأ والمبادئ الشيء، يعني قواعد الشيء اللي يقرأ باش ما يضلش وما يغلطش وكل شيء ما شاء الله. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب كما قال ابن العربي قال كلام إن الزعمة، لأن القدر العقل لو تخليه يمشي كما حب يتعصر، وعقول الناس مختلفة ومدارك الناس متفاوتة ومتفاضلة، وراء الصواب لا بد من توجيه. ولهذا ترون كل العلوم عندها قواعدها ومبادئها وعندها منهجية النظر فيها ولا لا. فمعناه كما قال أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني الآن لو ما تكونش عندك منهجية في العلم في النظر في المسألة وكيفاش تقراها وكيفاش ممكن تفهمها وكيفاش تطبقها وكلش، نعطيه مثال: إنسان يريد أن يستدل بدليل على قضية من القضايا ويستنتج بذلك ويستخرج من ذلك الدليل حكما، يقول هذه المسألة حكمها كذا وكذا، أو تسأل شيخ تقول يا شيخ أنا درت كذا وكذا وكذا إيش حكمه في الشرع. هذا عنده منهجية، ما تقول ليش كما حب يدير ولا كما اشتهى ولا كما أراد ولا كما قال، لا غلط، عنده منهجية. أولا طبعا العلم هذا واضح من العلم هذا التأصيلات، أولا لما تتكلم له في الطلاق يستحضر أدلة الطلاق يستحضر دليلا من الأدلة، وهذاك الدليل اللي رب استحضره في عقله يعلم بأنه يوافق هذا المبحث. ما تجيب ليش مسألة في الصلاة تستدل بها على كذا، أو ممكن مجرد فعل، مثلا تقول مجرد فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ثم فعل بعده كذا، من بخلال ذلك أنك تربط ذلك الفعل المتأخر تربطه بفعل المتقدم، وكأنك تجعله مترتبا عليه وتجعله معلولا به وتجعله شرطا أو تابعا له. لا غلط، ممكن كما يقول أنت مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. يا أخي هذا ولا لا؟ مجرد الفعل، مجرد فعل من الأفعال لا يدل على الوجوب، يدل على المشروعية، يدل على الندب. إنما الذي يدل على الوجوب يقترن بذلك الفعل قول في وذلك الحث والأمر، كأن يقترن به الأمر به والحث عليه وطلبه وما إلى ذلك، لأن هذا له صيغة وتدل على ذلك، والصيغة متعدية، الصيغة متعدية. أما الفعل قاصر، الفعل يبقى قاصرا على وجهه وحاله وما إلى ذلك. المهم باختصار شديد فأقول إذن كما يقول، يعني أول إرادة ذلك الدليل، معرفة الدليل والإتيان به وإراده يعني وذكره في مجاله، تعرف بأنه هذا المجال وهذا الموضوع يناسبه، وتعلم بأن هذا الدليل غير باطل أو كونه غير منسوخ. مثلا ما تجيب ليش دليل على الأخر يقولك هذا منسوخ بدليل آخر، تقول لك لا، العبرة بالناسخ. لما نجي للاستدلال إذا شفنا عند تعارض وتقابل الأدلة، يا أخي هكذا العلماء ينظروا، هل ترى هذا شكون لي ناسخ شكون لي منسوخ؟ إذا لقى واحد ناسخ فهذاك المنسوخ لا ينازعه، فهذاك المنسوخ لا يعارضه، خلاص، لأنه رفع حكمه وبطل العمل به، لا يعمل، لأنه العبرة بالناسخ الذي جاء متأخرا ومتراخيا عنه، فرفع حكم الأول بحكم المتراخي والمتأخر عنه. المهم باختصار، وكذلك أن تعلم بكونه غير منازع بدليل آخر. هذا هو، ولهذا إلاك يكون عندك استحضار لهذا المنهج فالنظر. كذلك في القراءة كما قلنا، تقرأ المعنى السنة عند الأصوليين، وتقرأ معنى السنة عند الفقهاء، بل المراد بها ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب، بل ما دون الواجب، هكذا يعني ما يكون أمر الشارع بفعله ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، حث على ذلك ورغب فيه ولكن ليس على سبيل الوجوب، بقرائن تدل على ذلك وبعبارات تؤكد ذلك ما شاء الله. فعند الفقهاء عندما يتكلموا على السنة يقصدوا بها المندوب دون الواجب، هكذا ولا لا؟ يعني هكذا تقول هذا واجب اللي يعني تقابله هذا المندوب، كما تقول هذا مكروه اللي يكون دونه مثلا، عفوا يعني هذا الحرام اللي يكون دونه المكروه، لأن الحرام ما أمر الشارع المكلفين بتركه أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، أما الآخر على غير سبيل الحتم والإلزام. المهم باختصار شديد، وكذلك عند المحدثين لما تقرأ السنة عند المحدثين تفهمها بمعناها العام، يذكروا لك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته، هديه، يذكروا لك أقواله، أفعاله، صفاته وتقريراته. ولهذا لما تلقى مثلا البغوي ولا غيره ممكن يتكلم أو من يسمع في هذا، ولهذا السنة عند المحدثين، عفوا المحدثين، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وحتى عند علماء العقيدة، انظروا يا إخوان، لما يكتب لك السنة، أنت كي تقرأ السنة تظن بلا يذكر لك كتاب الفضائل ولا كتاب الأذكار ولا الشمائل ولا كذا ولا مسائل فقهية ولا مسائل كذا، لا، إنما راه خاص في مجال معين، في علم معين، في مقالات ومباحث معين، وفي مطالب ومعلومات معينة، وهو يتكلم عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ترى ابن يعني ابن أبي زمانين، ولا ترى الإمام البربهاري، ولا ترى الإمام أحمد، ولا ترى الخلال، ولا ترى الإمام يعني كما يقولوا إحنا يا الإمام الإمام أحمد وغيرهم وغيرهم، يعني إلا وتقى يكتب يقول السنة. ولهذا بعدين يتدقى يقول لك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع إلى غيرك، بعدين يبدأ يذكر لك عقيدة أهل السنة في كذا، في القرآن، في الإيمان، في إلى غير ذلك، حتى يبين لك إذن معتقد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان عليها، كما قريت عبادته، كما قريت أخلاقه، كما قريت كل شيء وهكذا. إذن لا بد من حتى الإنسان يعرف كيف يقرأ، فلا حتى ما يخلطش وما تختلطش عليه الأمور. كذلك يعني الفائدة الثانية، لأن الوقت ممكن شوي يمشي، نقول إذن هذا العقل كما قال الإمام ابن العربي يعني ما يلاقش العقل يستقل، العقل لا يستقل يا إخوان، العقل مع الشرع كالعبد مع سيده، والعقل كالمصباح ينير، لكن يعني بكل صراحة يعني العقل في الدين يعني كالعينين، لا بد لهذه العينين من إضاءة الطريق حتى ترى، ولو ما يكونش يعني العين، لو ما يكونش ضول العينين انظروا في الظلام يا إخوان، يعني تكون ظلمات دامسة وحال كما كانش يعني ليلة ظلماء شديدة الظلمة، يعني لو ما تستنيرش، لو ما تضيش، ما تشعلش، يعني تضغطش على زر تشغيل وإنارة وإضاءة البيت أو المكان أو الطريق لا ترى شيئا. إذن معناه حتى ولو تفتح عينيك لا بد للعينين لتبصر من نور وضوء حتى يرى الإنسان ما يرى. كذلك العقل، هذا العقل لما نقوله إذا توجيه يقول هذا حجر على العقل، لا بالعكس، هذا خدمة للعقل، هذا 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 تكريم للعقل، هذا حفاظا على العقل وصيانة لنعمة العقل، إن نعمة عظمى، ولكن ربي هكذا فطر العقل. العقل مهما تعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتي، يعني المهم أنت تجد بأن هذا العقل. إذن كما قال الإمام العربي كلام طيب، قال إن الزعم بأن العقل قادر قدرة مطلقة على إدراك وتحصيل جميع المعلومات دعوة حمقاء لا تقوم على سوق، هكذا ولا سوق، إذ إنه ليس لنا إلا يعني كما يقولون إلا أن ندعي أن له مكانا في الإدراك، لنا يعني أن ندعي أن له مكان في الإدراك يتيح له أن يحيط بكل شيء بمفرده واستقلاله، لا، إنما لا بد له للعقل هذا مجال محدود وقوة متواضعة وإدراك كذلك محدود في مجال إدراكه، فلا بد يعني بمعنى أننا نقول بأن العقل لا يستقل بشيء. ولهذا لما قال العلماء شيئا قالوا بأن الشريعة جاءت يعني كما يقول احنا يا لم تأتي بما تحيله العقول، وإن جاءت بما تحار منه العقول. يا أخي أجلك ساعات العقل يعجز، يقول لك الإنسان فسر لي هذا، علل لي هذا، بين لي هذا. ولهذا الساعات حتى بعضهم لما قال تذكرون كلام الإمام علي، لو كان الدين بالعقل يعني بالرأي لكان هكذا، ولا لما يقول الرأي يعنون به العقل على شك، المهم لو كان الدين بالعقل يعني بالرأي لكان أسفل الخف أحق يعني أولى بالمسح من أعلى، صح ولا لا؟ لأن المسح هو إزالة يا أخي، إزالة الأشياء، مثل ما نقول نزيل أقذارا أو أشياء مثلا هكذا. إذن فالآن المسح إمرار ذلك العضوي، قال إذا كان مبللا طبعا إمرار ذلك العضوي على ذلك العضو الذي يريد ويراد إمراره به، طبعا أنت تمسح، نمسح أعلاه ولا أسفله ولا أعلاه أسفله، وش نمسح أعلاه. فإذا تقول له كيف هذا من علم ربك وتشريعه وليس لك أن تخوض في ذلك بمحض تخمينك وتخرصك وبمجرد تفكيرك ونظرك وبمجرد تأملك كذلك، إنما لا بد لها من نصوص، لأن هذه مسائل شرعية نقلية سمعية فهي توقيفية. المهم باختصار شديد، ثم كذلك إذن لعل نخلص إلى شيء وهو حماية العقل. كذلك لا بد من حماية العقل، نحن قلنا صيانة العقل كذلك من الخوض في مجالات تضره وتؤثر فيه. رأيتم كيف كان العلماء ينهون عن الخوض في علوم تفسد عليهم علومهم الشرعية، كالذي ممكن مسألة تعريب فلسفة اليونان والمنطق الأرسطي وكذا، هل عنده أثر اليوم حتى الناس حادت عن العلوم الشرعية ولا ما حادتش؟ نقول حتى علماء يعني أو ممكن كانوا في زمانهم أساطين وفرسان العلم والمنطق والمعرفة، وإليهم يضرب الناس بأكباد الإبل، يعني يضربون أكباد الإبل ويرحلون ويقطعون المسافات الطوال وفي أيام عديدة وشهور مديدة وكلش، هؤلاء في آخر عمرهم اعترفوا وأقروا بأنهم خاضوا في علوم ما كان لهم أن يخوضوا فيها، وأعملوا عقولهم من غير ضوابط وما كان لهم أن يعملوا هذا الفكر والعلم والعقول في هذه المجالات. منها مثلا كقول ذلك الذي قال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال. بدل ما نجمع قال الله لينفع الإنسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للاقي تعلم الإنسان، جمعنا قيل وقالوا، إلى أين أدى بنا ذلك؟ ومما حرمنا ذلك كذلك. المهم باختصار، ولذلك إذن لا بد من صيانة هذا العقل، ولذلك كانوا يصونونه من الخوض في مثل هذه العلوم التي لا تنفع، والخوض في هذه المجالات التي لا تنفع، ويعني والنظر كذلك في هذه الأشياء التي لا تنفع بل تضر يا إخوان، تضر. ما وما سبب وما يعني كما يقولون أثر هذا المناهج اللي لقيناها اليوم؟ لما تلقاه إنسان ما شاء الله يقول لك أنا نحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلم الدين، ولكن يعاكس المعلومات الشرعية ويعارض كذلك المفهومات المرضية يعني الصحيحة ويخالف المطلوبات الشرعية، وتلقاه يعاكس ويعارض كذلك الدعوة الشرعية، لما ترجع له يقول لك أنا نقول يعطي الدليل يا أخي على صحة ما تقول، تلقى باني إما أصل مدرسة من المدارس كمدرسة العقلانيين، أو كمدرسة ممكن أصحاب كذا، أو مدرسة ممكن يعني الذين بكل صراحة لا يأبهون ولا يلتفتون ابتداء، ولا يعني لا يلتفتون ابتداء ولا يرجعون كذلك ولا يصدرون ابتداء أيضا عن هذه العلوم، لأنه مصدر التلقي مطلوب في العلوم. علاش يكون ينشأ هذا الإنسان نشأة مصدر التلقي ومصدر الاستدلال باش كي من يجيب العلوم تاعو وكيفاش يستدل على معلوماته؟ ولهذا رقم شفتوا أهل السنة في مصدر استدلالهم، لأن هذه المسألة ما ظنوهاش هينة وما ظنوهاش فرعية وما ظنوهاش جزئية وما ظنوهاش شكلية، بل هي جوهرية، بل هي أصلية، بل هي منهجية، بل هي حقيقية. الدليل لو نرجع إلى مصدر التلقي نلقاه، لأنه هذا الكلام معقول، حتى الناس كانوا يسألون من أين ذلك. تذكرون كلمة الإمام ابن تيمية لما في لامية استهلها بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية اسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا يمتنع عنه ولا يتبدل. هذا الذي علم من أين يأخذ وكيف يتعلم إلى غير ذلك من هذه القواعد والضوابط والأصول، لأنه من منع الأصول حرم الوصول، لا شك. إذا ما كانت عندك أصول صحيحة ما توصل بصورة صحيحة، تبقى تصول وتجول وتبقى دائما جهولا، يعني لأنك ما علمت. المهم باختصار شديد، إذن مصدر التلقي عند أهل السنة واضح، المصادر الشرعية وهي مصادر العلم النافع، وهي مصادر الهدى، وهي مصادر الحق، وهي مصادر الربانية التي جعلها لعباده، ولو كان ذلك من عند غير الله، كما قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما في الكتاب والسنة رأيتم هم المعصومان العاصمان، هما معصومان أولا، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى الكتاب الكريم الذي جعله تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد إلى غير ذلك من خصائصه وفضائله هكذا. إذن وكذلك السنة التي جعلها الله تبيان للقرآن، حفظت بحفظ القرآن، قال ربنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهكذا. إذن لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، ظن الناس الوضاعون بأنهم قد شوشوا وشوهوا على الناس السنة، ما يستطيع الإنسان يعرف السنة الصحيحة من غيرها، الثابت من غيره، المقبول من ضده وغيره. قال هذه الأحاديث المصنوعة من لها؟ قال استعيش لها الجهابذة، قيض الله لها أئمة يحفظونها في الصدور والسطور كذلك، في العقول حفظا وضبطا، والنقول كذلك رواية ودراية وما إلى ذلك، سبحان الله. ولهذا إذن عباد الله فهؤلاء كذلك يكونون مصدر التلقي عندهم هذا، هما عاصمان معصومان عاصمان. اقتركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. لذلك إذن أما لما تلقى الشيعة الرافضة الهالكة المهلكة التي يعني اليوم رأيتم لما حادوا عن منهج النبوة ومنهج العلم، هذا يعني بكل صراحة أفكار هؤلاء الناس بكل صراحة أصبحت مرتعا ومسرحا للشبهات والشهوات والضلالات والكفريات والشركيات. لما؟ لأن مصدر التلقي عندهم يؤمنون بعصمة أئمتهم، وأن مصدر التلقي عندهم أئمتهم، حتى جعلوا الأئمة ينازعون الرب في ألوهيته وربوبيته، كقول الخميني الهالك إن من أئمتنا من تخضع لهم ذرات الكون كلها، وكقوله كذلك وغيره ممن سبقوه وأتوا بعده كذلك، شاكلة واحدة، مذهب واحد، ضلال واحد، لأن مصدرهم واحد ومنهجهم واحد وقولهم واحد، كذلك كانوا ولا يزالون هكذا. نسأل الله العصمة يعني والنجاة لشبابنا، خاصة مع غزو هذه ومع تكاثر هذه القنوات التي تحمل أسماء وعناوين وشعارات براقة وخراقة وسراقة، أعني براقة من حيث الشكل، وخراقة للأسماع والأفكار، وسراقة للسنة، تسرق السنة وتضع مكانها هذا، لأنه ما ابتدعت بدعة إلا وأميتت مكانها السنة، وما أحدث الناس شيء إلا وأذهبوا وأعدموا ونفوا مكانه السنة. فلا بد إذن هؤلاء، حتى قال كلمة كما قلت لا حتى لا أطيل، قال إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. بمعنى كان يقول لك أنتم تحاججوننا بقال الله قال الرسول، نحن في الحقيقة إذا قال أئمتنا فذلك هو القول وذلك هو الدليل، استغفر الله. وتأتي المعتزلة هؤلاء الذين يعتمدون على العقل ويعتبرون ما استقبحه العقل قبيح وما استحسنه كذلك حسن يعتمدون عليه، وتأتي الصوفية أصحاب الكشوف والهواتف والمنامات وما إلى ذلك من هذه الضلالات، حتى أنهم جعلوا العلم بالشريعة، هنالك علم يفوقه ويفوته، يحتقرون علماء الشريعة ويزدرون علم الشريعة ويعزفون عن تعلم الشريعة. بما قالوا ذلك علم العوام، أما نحن نتعلم علم الخواص فيقولون هنالك علم الباطن والظاهر وعلم الشريعة والحقيقة، عياذا بالله. هذا الذي بلغ بهم الأمر إلى أن حتى في مراتب العبادة قالوا يبلغ المرء بدرجة لا يعبد الله طمعا في جنته ولا خائفا من ناره، ويبلغ درجة لا تؤثر فيه المعاصي. يضللون ويسخرون ويهزؤون ويستهزئون كذلك، ويعني بكل ويسفهون كذلك أتباعهم حتى يتناولوا الخمر فينهاه مريده أو تلميذه أو من هو حاضر معه، فيقول يا شيخنا أولم يحرم ربنا الخمر وأنت تتناوله وتشربه؟ قال لا يا ولد، أنت تراه بعينك هذه خمرا، فما أن أضعه في حتى يسيره الله عسلا أو لبنا أو ما. يا حبيبي وين؟ ولهذا قال قائلهم أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان فلان عن فلان عن فلان، وإذا قلنا لكم أين هم تقولون قد مات. أما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي، استغفر الله. ومع ذلك تجد من كذلك الصعلوك المهرج المهيج الذي يشيد بمذهب الصوفية ويدافع عن مذهب الصوفية مع ما فيه من هذه الضلالات وأعظم منها وأكثر منها للأسف. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الصدور، القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن لذلك إذن لا بد من هذا كله. ثم بعد ذلك ممكن نختم لأن الوقت داهمنا. قد يقول ما هي وسائل تحقيق الأمن باختصار، ما هي الطرق والوسائل لتحقيق الأمن الفكري؟ كيف إن شاء الله يجد الطلاب الشباب هذا الأمن الفكري بحيث إذا أقبل على كتاب لا يخاف، يعرف بأن هذا كتاب دله عليه دال صادق وأمين وعالم وخريت وحكيم وخبير، يعني يعرف ما دله عليه مجرد إنسان. كما يروح في المعرضة ويجي المعرض تروح تلقي فقط تقول له وش رايك في الكتاب، لا اسأل يعرف. ولا ينبئك فاسأل به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يخرج لك أنا أذكر مرة عند مدة يعني نحكي لك قبل أكثر يعني فذلك لعله الناس تعلمت شوية، واحد 83 هكذاك في معرض الكتاب نشوف واحد خلفي يقول له أعطيني هذاك الكتاب، أخر يقول وش العنوان تاعه، أحشم كيف أنت تسأل على بدون عنوان يا له من بيان ولا لا قال له وش العنوان، قال له هذاك الأحمر، يعني معناه ما على أصلا والله ما على بلو بل فضى عن كونه يقرأ الكتاب يعني قراءة غير سليمة يحرفون، هذه شوية أهول. لكن لما ما تعرفش إلا تعرف وش تقرأ، وبناء على توجيه الشيخ. ولهذا العلماء بكري يقول أخذ العلم عن الشيخ، يخيلا لا بد باش تقرأ الفن الذي تقرأ عن الشيخ، ما تقرأش وحدك، خاطر إذا قريته وحدك ما تقدرش تعرف الصواب والخطأ، ما تعرفش الفهم السليم هذا حتى بالقراءة. كما يقولوا من دخل يعني اللي يدخل مجال العلم وحده وش صار له يخرج وحده ولا لا، ومن كان شيخه كتابه، يعني إذا كان كتابك شيخك وبالتالي فخطأك أكثر من صوابك. يعني نعطيكم مثال سامحوني قبل سنوات ولعل اليوم كان يديرها استغفر الله نسأل الله السلامة، أذكر واحد خطب خطبة وقال حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. كان مدير يعرف عنده معلومات لبس بها شافيه حتى من ناحية اللغة، يا أخي ما تستقيم شيخ هكذا صح. قال لي عيت له قال لي قلت له يا فلان الحديث يقول جحر الله أخر كيفاش ينقذ الموقف، واش ينقذ الموقف؟ يغرق نفسه واش ما إنقاذ، لأنه قال بغير علم ولعله راح يأكد هذا الشيء على الأقل يقول أخطأت استغفر الله زلت لسان سبق لسان ما. قال له شوف الشيخ هذه رواية أخرى رب عذر أقبح من ذنب، والله أذكر لكن وبعدين لقيتهم في الاثنين لقيتهم الاثنين مش نكتة تداولوها الناس، لأن كنسات حكاية غير خرافات وأكاذيب. لا لما جابوا لي قلت له قال لي شيخ قلت استغفرت هذاك النهار أما ذرك لا بد. قال لي استغفرت ما حمالك على ذلك؟ قال لي والله غير خفت يقول ما يعرفش. شتكيش يعني هذا. إذا نحن باش نقولوا الإنسان يلقى أسباب تحقيق هذا الأمن ولو باختصار وإيجاز ويعني وكذلك بسرعة، نقول أولا وسائل تحقيق الأمن، أولا الاهتداء بهدي الكتاب والسنة، هذا اللي نقتمشيوا عليهم العلوم كلها وتمشوا على طريقة أهل السنة والجماعة، هذو هم اللي قال فيهم الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا، هكذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم باختصار شديد جدا، فهذه أمة وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق ولو في شدتهم يا إخوان، ولو عند شدة أهل السنة ففيها الرحمة، لأن الحكمة إلا تكون الشدة في موطنها واللين كذلك في موضعه وموضوعه. أنا نقرأ باختصار لأنه على بالي وقت العصر حان. اهتداء الإنسان ويعني ما شاء الله بهدي الكتاب والسنة لأن فيهما الحصن الحصين، هذا يعني هو اللي حصنك بإذن الله ويمنعك من هذا الغزو الفكري ويحقق لك الأمن الفكري كما يقولوا يا سيدي. إذن فلا بد للإنسان أن يعرف ذلك، ثم بعد ذلك الحرص والعناية يعني بتطبيق الشريعة، هكذا بتطبيقها يتحقق. يعني الآن لما نطبقوا هذا الشرع لا شك أنه يكون فيه الأمن، لأن هذه الشريعة جاءت بمقاصدها وجاءت بأدلتها وأحكامها وجاءت بشعائرها وشرائعها، جاءت الحمد لله لحفظ هذا الإنسان في كل شيء، جاءت بتحقق له الضروريات الخمس، جاءت تحفظ له دينه وجات تحفظ له عقله وجات تحفظ له ماله وجات تحفظ له دين، يعني كما يقولوا احنا يعني الدين والمال والعقل والعرض كذلك. زيد الخامسة قلنا الماء الدين والعقل والمال والحياة والعرض. يا أخي أقدر شوف ما شاء الله، وهذه الشريعة اللي جت بقواعد تخلي هذا الإنسان شوفوا يبني حاجة على يقين ويكون قصده سليم وصافي ويتوخى يعني ويتعاطى مشاوير ويلتمس يعني الأشياء الصحيحة ويعني وكذلك يعلم بأن أحواله وقدراته تكون منوطة بها هذه الأمور المكلف بها، كقوله مثلا نعطيكم باختصار باش ما نبقاش نستنبط لكم منها. الأولى الأمور بمقاصدها باش تكون نوايا والمقاصد خالصة صحيحة صالحة مليحة وكلش ما شاء الله، وإذا تعرف باللي إذا يكون قصدك مليح ويكون قصدك صافي، وتعرف الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأمور بمقاصدها. وزيد كذلك الضرر يزال، الشريعة جاءت لدفع كل ما يضر الإنسان في فكره في جسمه في عقله في ماله في كل أحواله وفي كل شؤونه وفي كل أغراضه وفي كل أعراضه وفي كل مجالاته، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار. إذن الضرر يزال، كذلك العادة تراعي أحوال الناس وظروف الناس وأعراف الناس وما نشأ عليه الناس وما شب وشاب عليه الناس وما توارثه الناس وما ورث. إذن هذا إذا كان صحيحا كان طيبا حسنا تقرره، وإذا كان فاسدا سيئا تنسخه وتدفعه وتزيله وتأتي مكانه خيرا منه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أهلها يعني يلعبون في يومين يعني يفرحون يعني يفرحون ويظهرون السرور والبهجة ويعيدون في ذلك اليوم يعني يتخذونهما عيدا، فسأل عن سري وسببي وأصلي ونشأتي ومعنى ومعتقد ومقصود ومراد الناس بهذا الشيء. لأنه لا بد تشوف عقيدة الناس في ذلك. قصدهم إذا كان قصد خالص ما ينافيش التوحيد، غرضهم ما ينافيش الإسلام، ما يدرش على الجاهلية، لأن الإسلام يجب، الإسلام ينسخ، الإسلام يدفع، الإسلام يبطل هذه الأمور الباطلة. فلما سأل عن ذلك قال ذلك يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية، هذان يومان يعني ورثه هؤلاء عن أجدادهم عن آبائهم، وآباؤهم عن أجدادهم، وأواخرهم عن أوائلهم، وخلفهم عن سلفهم منذ قرون وعصور ودهور. قال فإن الله أبدلكم بهما خيرا منهما. وحتى هذا من الله، من الله يا عباد الله، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. المهم سامحوني، قال فإن الله أبدلكم بهما خيرا منهما. وشن هو؟ عيد يوم الأضحى ويوم الفطر، عيد الفطر وعيد الأضحى. وكذلك إذا الضرر يزال، وكذلك المشقة تجلب التيسير، وكذلك لا يزول اليقين لا يزول بالشك، ولا لا؟ يعني تلقى هذه الخمسة الأمور بمقاصدها، الضرر يزال، العادة محكمة طبعا تضبط ما لم تخالف نصا، معروف يعني العادة الصريحة، العادة الصحيحة، العادة الطيبة الحسنة، المهم باختصار. وكذلك اليقين لا يزول بالشك، وكذلك المشقة تجلب التيسير. تنظر إلى هذا كله تجده لما تتبع الشريعة تكون في أمن وسعادة وصلاح وفلاح وما إلى ذلك. كذلك العلم النافع، الاهتمام بالعلم النافع، هذا العلم الذي ينفع الإنسان، وبيان يعني الإنسان ما جاء في بيان طلب العلم، كيف جعل لك النبي صلى الله عليه وسلم سبيل في طلب العلم النافع، طريقك إلى الجنة. ما دمت تطلب العلم النافع أنت ما تخافش في طريقك إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا هو طريق الجنة، هو العلم النافع. أما العلم الضار يحيد بك وينحرف بك. وكذلك العبادة الخالصة، أن تعبد ربك عبادة خالصة وبصفة صحيحة شرعية صالحة أي شرعية، فهذه العبادة يعني تكون سبب إن شاء الله لتحقيق الأمن، لأنك تعبد ربك مخلصا له الدين، وتعبده كما شرع وبما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء والصدور كذلك عنهم، عدم الافتئات عليهم، عدم مجافاتهم، عدم كذلك التنقص، وعدم كذلك التزهيد فيهم، وهذا لا بد من الرجوع إليهم، لأن الله أمر بذلك وبين بأن الرجوع إليهم سبب انتشار الأمن وظهور الأمن وانعدام الخوف بإذن الله. لأن العلماء يدلونكم بصدق وحق وعلم وحكمة، سبحان الله. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستنبطونه بمعنى يستخرجونه، أي تقرأ النص أنت وهو كيف، لكن هو يستنبط أشياء لفرط ذكائه وقوة كذلك علمه وبعد نظره وصحة وسلامة وسداد تفكيره كل شيء، فيستخرج شيئا مكنونا لا تراه فيستخرجه. وإن سألته عن وجه الصلة ووجه الدلالة ووجه العلاقة بين هذا المستنبط وذلك الدليل المستنبط منه يظهر لك، ولا تجد تعارضا ولا تجد خطرا ولا خللا ولا زللا ولا شيء، والحمد لله. إذن هؤلاء هو لذلك الذي قتل 99 نفس، لما قتل وقتل عارف بأن هذه مسألة لا يقوى عليها إلا العلماء، وأنها من النوازل التي لا يقوى عليها إلا خاصتهم، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، ما قال من هب ودب، لا، دلوني على أعلم أهل الأرض. ولذلك ذلك الذي كان سببا في رحلة موسى إلى الخضر، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، كما في حديث أبي بن كعب كما في صحيح مسلم في صحيح البخاري كما ذكر في كتاب العلم، وذكر هذا في بابين في الحقيقة من كتاب العلم. المهم لما قال بينما موسى في ماء من بني إسرائيل جاء قال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك. المهم باختصار لا بد من تسخير وتسيير وسائل الإعلام وتسييرها في إطارها من يعني الآن التلفزة وش راهي تدير، الإذاعات وش راهي تدير، لا بد خاصة في هذا الوقت العصيب هذه الظروف الخطيرة اللي راهي تكلبت فيها اليهود والنصارى وغيرهم من الملحدين وغير، راكم شفتوا الطلاق كيفاش راهي تغزو ديانات باطلة فاسدة عقول شبابنا. عيب لما تسمع شباب جزائريين يتنصروا، عيب لما تسمع شباب جزائريين يتشيعوا، عيب لما تسمع شباب جزائريين ولو قاديان، يعني سبحان الله وش معلمهم وش والديهم لعلوا مساكن اللي تعلمهم من عند الوالدين تأثروا به بوسائل الإعلام. واليوم الوسائل الإعلام ولاش محلية كما قلت لكم اليوم رأي أزرار، ومن تلك الأزرار تأتي الأخطار والأضرار يا عباد الله. غير يعبز كانوا بكري يقولوا عبز يسير دوك يا وش وليسير يا عباد الله، يظنوا عبز يسير باش يشرب دوك عبز يسير كيفاش يضرع عبز ويحيل يحيلك عن للأسف الشديد عباد الله. كذلك إذن وباختلال الأمن كما قلت يعني تختل وتروح هذه الأشياء. وأما الوسائل العلاجية هذه وسائل وقائية، الوسائل العلاجية العناية بالأمن عموما وبالأمن الفكري خصوصا، متابعة هذا الناس المشعوذين، هذا الناس الدجالين، هذا الناس اللي رم يضروا في الناس، يعني إما أصحاب المخدرات وإما أصحاب الضلالات ولا المذاهب الفاسدة ولا المذاهب الضالة وكل شيء، يتابعون ويراقبون ويحاسبون ويعاقبون. هذا هو لابد لأنه يضروا. لو كان تبقى بسنوات راح تولي الجزائريين يعود فيها المسلمين غرباء قلة قليلة. ردوا بالكم حصوننا مهددة من داخلها. فإذا الناس تضافر جهود معلمين كانوا ومسؤولين كانوا أطب كل ناس على مستوياتهم ومجالاتهم كذلك، هذه إذن العناية وتضافر الجهود من أجل إزالة العقبات والموانع والصوارف اللي تقف حجر عصر يعني من أجل إنشاء الشباب وتقويتهم يعني في سلوكهم وأخلاقهم في هيئاتهم وأزيائهم في أفكارهم وفي كل شيء كذلك. ثم بعد ذلك كذلك تعاون عموما يعني مثل ما تقول أنت العلماء والمفكرين والخطباء والمرشدين عام كل بحسب مجاله وكل بحسب ما يستطيعه ويقدر عليه كتابة خطابة إلى غير ذلك. نكتفي بهذا القدر، أعلم بأن المؤذن قد أذن قبل دقائق ولكن نكتفي بهذا الاقتضاب وهذا الاختصار من هذا الكلمة، ولكن نقول بأن العناية بالأمن الفكري ومواجهة هذا الغزو الفكري اللي يراه الآن الإنسان في الدار، إلى تشوف وليدك واش راه يشوف وتعرف وليدك واش راه يقرأ وتعرف وليدك مع ما راه يمشي وعند ما راه يتعلم إلى غير ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله وسامحوني راني زربتكم معايا.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيه ونفعنا الله بعلمه. أما الشيخ عز الدين حفظه الله يعتذر ويعدكم بالحضور يوم الاثنين بعد العصر. محاضرة الشيخ عز الدين ستكون يوم الاثنين بعد العصر. كذلك الشيخ عباس ولد عمر قد اعتذر بسبب المرض، نسأل الله أن يعجل له بالشفاء. إذن الموعد غدا الأحد بحول الله بعد صلاة العصر مع الشيخ ياسين شوشار. وبارك الله فيكم أجمعين والحمد لله رب العالمين.